بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد. الباب 63 من أبواب كتاب التوحيد. يقول المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم، أي باب ما جاء في الوفاء بذلك وتحريم نقض ذلك، فإن عدم الوفاء بالعهود والمواثيق مما يتنافى مع كمال التوحيد. قال: وقول الله تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. العهد والوعد بمعنى واحد، وهو أن يعاهد الإنسان لله أو يعاهد الله ألا يفعل شيئا ثم يفعل ذلك. قال: وعن بريدة وهو ابن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على الجيش أو سرية، السرية قطعة من الجيش من 100 إلى 400، يقال لها سرية لأنها تسير ليلا ولا يشعر بها غالبا، تكون خفية، وما كثر من ذلك فهو الجيش. أوصاه بتقوى الله لأنها جماع الوصايا، ومن معه من المسلمين خيرا، أي أوصاه بالخير، أن يتعامل بالخير مع من معه من المسلمين، أن يعاملهم بمعاملة حسنة وألا يشق عليهم. فقال: أغزو باسم الله، أي أغزو متوكلا على الله مستعينا بالله، فالباء في باسم الله للاستعانة، أمر بالغزو باسم الله في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. قاتلوا من كفر بالله، هذا بيّن له الهدف ومن هو المستهدف بالقتال، وهو من كفر بالله سبحانه وتعالى. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. اغزوا ولا تغلوا، تكرير من الأمر بالغزو للأهمية. ولا تغلوا، الغلول الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، وهي من كبائر الذنوب. الغلول من كبائر الذنوب، الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم. ولا تغدروا، نهاهم عن الغدر، ليس من شيمة المسلمين الغدر، فالأنبياء لا يغدرون، وهكذا المسلمون لا يغدرون. الغدر من صفات اليهود، صفات أعداء الإسلام. ولا تمثلوا، لا تمثل به بمعنى تشوه، في القتل إذا قتلت تجدع أنفه، تقطع أذنه، هذا تمثيل والتشويه، فهذا منهي عنه. انظر على أحكام إسلامية جليلة: تقتل عدوك ولكن لا تمثل به. ولا تقتلوا وليدا، طفلا صغيرا، وهكذا يقاس على الوليد الشيخ الكبير والمرأة، لأنه ليس من شأنهم القتال وحمل السلاح حتى لو كانوا كفارا، لا يجوز قتلهم. قتل الشيخ الكبير المسن، وقتل المرأة، وقتل الطفل، لكن من وجد في الصفوف يقاتل ويحمل سلاح، كان شيخا كبيرا أو امرأة أو طفلا، فحكمه حكم الغزاة. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال أو خلال، بمعنى واحد، خصال أو خلال، الشك من الراوي، وهذا من دقتهم في التعبير، إذا شك يأتي باللفظ المرادف ويذكره كما هو، ما هو مثلنا اليوم، اليوم تقرأ الآية بالمعنى ما هو الحديث، بعضهم يقول أو كما قال الله، فهي آية، والحديث يذكره بالمعنى، وربما قال في الحديث قال الشاعر، ولا يدري ما هو المثل من الشعر من الحديث من الآية، هذا من دقتهم في التعبير. انظر: 3 خصال أو خلال، مع أن المعنى اللغوي واحد، خلال أو خصال معنى واحد، لكن دقة في التعبير. فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، يعني إلى أيها أجابوك هذه 3 الخصال اقبل منهم، اعرض عليهم، فإذا قبلوا اقبل منهم وكف عنهم، أي لا تقتلهم إذا أجابوك إلى واحدة من هذه 3 الخصال، ثم ادعوهم إلى الإسلام. هكذا في سائر النسخ في صحيح مسلم، والصواب عدم وجود ثم هذه، وأن الصواب كما في سنن أبي داود والأموال لأبي عبيد عدم وجود كلمة ثم، من أجل أن يكون هذه 3 الخصال هي تفسير للخصال. ادعهم إلى الإسلام، هذا الخصلة الأولى، أن تدعوهم إلى الإسلام، فيه تقديم الدعوة، هذا فيه دليل لمذهب مالك وغيره، الدعوة قبل القتال،
تبدأ تعرض عليهم الدعوة، وفائدة هذه الدعوة إظهار الإسلام أنه ليس من أجل أن القتال والغزو والفتوح ليس من أجل الدنيا أو لمجرد التشفي بسفك الدم، لا، إنما من أجل إعلاء كلمة الله. قبل ذلك أدعوه إلى الإسلام ترغيب، ولا إيش رأيك تسلم، وهكذا بعد ذلك إن أبى الجزية، إن أبى ألا أن يقاتلك ويحاربك ولم يدفع الجزية فهنا تقاتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. وهذا الفاصل بين المسلمين وغيرهم في قتالهم، هناك فتوحات إسلامية وهناك حملات صليبية. الإسلامية سميت بالفتوحات، فتحت البلدان، انتشرت في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم عهد الدولة الأموية والعباسية وبعد ذلك. هذه الفتوحات تميزت بما شهد لها حتى أعداؤها أنها كانت تدعو الناس إلى دين وليس لمجرد السلطة والتسلط على الأموال، بخلاف الحروب الصليبية فالمقصود منها التمدد لاكتساح أكبر مساحة في الكرة الأرضية لأخذ الأموال. ما عندهم هدف ديني غير أنهم يريدون أن يقتطعوا الأرض ويأخذوا أموال الناس. وهناك حروب عبثية أيضا مثل حروب التتر، لم يكن قصد منها لا إعلاء كلمة الله وليس مقصد منها حتى الدنيا. فقد ذكروا في حروب التتر، ذكر بعض المؤرخين قال كأنهم أوجدوا لإبادة النوع، عرفتم مش معنى الكلام هذا؟ إبادة النوع الإنساني، يعني ما لهم هدف حتى الدنيا ما يريدونها، ولهذا كانوا في قتالهم لا يأخذون حتى الغنائم، ولا إذا دخلوا بلد ما يلتفتون إلى أموالها ولا شيء، بس وجدوا لإبادة النوع الإنساني، يقتلون كل كائن حي. ولهذا ذكروا في ترجمة المؤرخ لما يذكر في ترجمة جنغيز خان الذي هو ترجمته معناه قاهر العالم، جنكيز خان أي قاهر العالم هكذا لقبوه، ذكروا أنه كان هكذا حال التتر إذا دخلوا بلدة يهلكون الحرث والنسل حتى بطون الأنعام يبقرونها لا يأكلون منها ولا شيء، كذب، يبقرون بطون الأنعام وبطون الحوامل والنساء والشيوخ والأطفال، يقتلون كل كائن حي. وأما المسلمون فإنهم في فتوحاتهم يدعون إلى الله سبحانه وتعالى، فإن أبى الناس أن يدخلوا في دين الإسلام طلبوا منهم الجزية كما أمر الله، سيأتي الحديث عنها، فإن أبوا إلا الحرب قاتلوهم لإعلاء كلمته. قال فإنهم أجابوك فاقبل منهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين. هذا بداية الأمر، دار المهاجرين إلى المدينة، كان الهجرة إلى المدينة النبوية واجبة من الواجبات، أن هي كانت دار الهجرة، كان من الواجب أن من أسلم يهاجر إلى المدينة. فلما اتسعت رقعة الإسلام كان الواجب على من كان في بلاد الكفر وأسلم وخاف على نفسه أن يهاجر إلى بلاد المسلمين وليس إلى المدينة فقط. قال وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك أي هاجروا إلى المدينة فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، لهم ما للمهاجرين من الفيء والمغنم والخمس وغير ذلك، وعليهم ما على المهاجرين من الجهاد في سبيل الله ونحو ذلك. فإن أبوا أن يتحولوا منها أي من البادية التي هم فيها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين لا يجري عليهم حكم الله تعالى، أي لا يجري عليهم حكم الله من حيث أنها لهم حظ من المغنم والخمس ونحو ذلك، نعم، من الغنائم والفيء، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين، إذا جاهدوا مع المسلمين استحقوا ما يستحقه المجاهد من الفيء والمغنم. فإنهم أبوا فاسألهم الجزية، جزية مال يعطيه الكافر مقابل أن يأمن إذا رفض أن يدخل في الإسلام. وعلام الجزية، انظر من حكمة التشريع، هذا مسألة مهمة جدا، الجزية بمثابة مقابل أن ما يقوم به المسلمون من تأمين البلدة، يعني تستطيع تقول إيش، مقابل خدمة، وشيء زهيد جدا. يقول بعضهم الجزية هذه يعني ليست إلا ربع ما يسمى حتى عندهم ما يسمى بالضرائب، يعني شيء زهيد جدا، كان يؤخذ عليهم بعض الدراهم اليسيرة. وعلى من لا يعطي الجزية الشيخ الهرم، ولا يعطي الجزية المرأة، ولا يعطي الجزية الطفل، إنما يعطيها الشاب الذي يستطيع أن يحمل سلاح، فهذا يعطي الجزية مقابل أن يسلم من أجل أنه يعصم دمه بهذا المال الذي قدمه، ولأن المسلمين هم الذي سيطروا على ذلك البلد مقابل ما يقوم به أهل الإسلام من التأمين. من أعطى الجزية حرم دمه، ما يجوز قتله. ما يجوز قتلهم إلا إذا نقض العهد. فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، كف عنهم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، يعني رفضوا الإسلام ورفضوا الجزية، استعن بالله، توكل على الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وقاتلهم. ثم أوصاه في آخر الحديث فقال: وإن حاصرت أهل حصن، الحصن المكان المنيع المسور المرتفع الذي لا يستطاع أن يدخل إليه، وكانت المدن تبنى قديما حصون، عبارة عن حصون، ما من مدينة إلا وتبنى بحصن وأسوار. نعم. فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. ثم أخبره بالعلة، إذا قال لك اجعل لنا ذمة الله ألا تمسنا بسوء وألا يصيبنا منكم سوء، فلا تجعل لهم ذلك خوفا أن يأتي أعرابي أو جاهل بأحكام الشريعة أو لا يعظم أحكام الشريعة فيخفر، فإذا خفر يكون قد خفر ذمة الله ورسوله، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمتك وذمة ماذا؟ أصحابك، صيانة وتعظيم لجناب التوحيد. أما بعض الناس يقول لك لك عهد الله وأنت في عهد الله وفي أمان الله واليوم الثاني يقتلك. قال: وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. وإن حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، هذا من باب الاحتياط والتحرز وليس رفضا لتحكيم الله، إنما من أجل ألا يخطئ الإنسان في الحكم، ويكون قد وعدهم أنهم ينزلوا بحكم الله فيخطئ في الحكم، ولكن انزلهم على حكمك واجتهد، فإن أصبت فلك أجران وإن أخطأت فلك أجر واحد. ولهذا لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد حكموا سعد، دعاه النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنهم حكموا، ماذا تحكم فيهم؟ بدأ يعرض عليه، قال: أحكم أن تقتل مقاتلتهم، الناس المقاتلة تقتل، وتؤخذ أموالهم وتسبى ذراريهم. قال: والله لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات. يعني سدد سعد رضي الله عنه وألهم بهذا الحكم. قال: فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. رواه مسلم. هذا تعليقات يسيرة على الحديث، وللحديث طويل نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.